وقبل أن أفتح باب المداخلات بدي أن أطرح عليك سؤال. كيف تحل الفلسفة مشكلات الذاكرة برأيك؟
الفلسفة لا تحل، الفلسفة وسيط. ذكرتني ب في كتاب جورج لوكاتش، جورج لوكاتش من المفكرين الماركسيين السوفيت، وهو صاحب نظرية نقدية مشهورة. في كتاب تحطيم العالم، تاريخ ألمانيا تحديدا، ماذا يقول؟ يتساءل جورج لوكاتش متعجبا، كيف لألمانيا صاحبة الفلسفة والفلاسفة أن يهيمن عليها، أن تهيمن عليها الحركة النازية أو هتلر بمعنى أصح؟ فهو يجيب بسبب الأول، يقول لأنه حدث سوء تفاهم ما بين التاريخ والفلسفة في ألمانيا. هذا جانب. الجانب الآخر بأن ما حدث هو ظاهرة الإمبريالية اللا معقولة التي سيطرت على أوروبا لم تترك مجالا للعقلانية، وفصل فيها كثيرا طبعا. هذا يمكن الإجابة لك.
أحسنت،
شكرا سيد محمد. افتح باب المداخلات الآن أبو فيصل.
يعطيك العافية أبو فراس، وشكرا لثنائك في البداية. على طبعا أنا أبغى أخذ نصيبي لأني بتولى الميكروفون، يعني أساس
باختصار،
بس باختصار، لا باختصار بس أبو فراس
لك دقيقتين.
شكرا لثنائك يا أبو فراس للحلقة المعرفية، وأنت إضافة، والمقاربة أجدها جميلة جدا، يعني خصوصا أنك أنت اخترت ثيمة التراث العربي، يعني ذكرت مدونات التراث واستشهدت بها على موضوعة الذاكرة. وأنت دائما يعني حتى في كتاباتك يعني تركز على الذاكرة، وربما لها حيثيات شعرية. أنا أتفق معك طبعا في أن الفلسفة يعني تحتاج أن تجدد مفهومها يعني أو تصوراتها. لذلك أستطيع أن أقول عن الورقة التي قدمتها هي قراءة فلسفية للفلسفة من خلال ثيمة الذاكرة. وربما أنا أتفهم لماذا فلاسفة ما بعد الحداثة أو فلاسفة الاختلاف يرفضون هذا المفهوم، مفهوم الفيلسوف مثلا، لكي لا يوصفوا بالفلاسفة القدماء الإسكولائيين أرسطو وأفلاطون، لكنهم في حواراتهم لا يرفضون لقب الفيلسوف ويعتزون به أصلا. يعني أنا فقط يعني لدي ملاحظة أن مفهوم الجماعة بعيدا عن مفهومك للذاكرة هو أجده شبه محكم، لكن مفهوم الجماعة أو الجماعاتية لم يتولد إلا مع نهايات القرن التاسع عشر، يعني بالتحديد مع دوركايم تولد مفهوم الحشود، كان هو معروف بالتأثير الدارويني وتأثير يعني، وحتى أرنست رينن اقتبس الكثير من أفكاره التطرفية يعني حول العرب أو المسلمين من خلال جوبينو المستشرق. جوبينو يعني هذا فقط مداخلة، يعني ملاحظة ننتقل للي
يعني لديك بس فقط ملاحظة ما في سؤال.
أحب تعلق
تسلم الفيصل اللي ما بيه يطول على الجماعة، لكن فلسفة الاختلاف بعيدين جدا عن الهم الذاكراتي وثيمات الذاكراتي. هناك اجتهادات انطلقت من مفهوم البنية عن فلسفة الاختلاف، لكنهم حتى جيل دولوز عندما يعرف الفلسفة فلسفة بالمفاهيم، هو منطلق من كانت كانت تعرف الفلسفة الفلسفة انطلاقا من المفاهيم، لكن أضاف جيل دلوز إلى التعريف بأن الفلسفة هي تعريف بالمفاهيم وإلى المفاهيم. هذه إلى المفاهيم هي رجوع ونقوص عن التقليد المتعارف عليه عن الفلسفة، بحكم أنهم فهموا تماما بأن هناك مأزق للفلسفة وصل إلى طريق مسدود لا يمكن إلا أن يتشتت في جميع العقول وجميع التخصصات. لا أريد أن أدخل في جدل آخر بالنسبة لمفهوم الجماعة. مفهوم الجماعة الذي أسسها هولبن فاست وثم جاء بيير نورة وأكمل عليه بمفهوم أماكن الذاكرة هو في خط منطلق إلى إلين بوريكو. لماذا جعلوا من الذاكرة مفهوما منفصلا عن التفكير حتى الفلسفي؟ لا أدخل في تاريخ الفلسفة في فلسفة التاريخ، ولكن أبخر إلى الفلسفة. بوريكو في كتابه النسيان والتاريخ يذكر الأهداف من تحولها إلى كتابة اللغة، فيقول هناك ضغط على الذاكرة الغربية بداية من سقوط جدار برلين إلى الأحداث الكبرى التي مرت عليه إلى أحداث 11 سبتمبر. هذا جعل من الذاكرة الغربية ممتلئة ولكن تجد لها تنفيس، بمعنى أن الأحداث الكبرى في الغرب وبحكم أنهم يمتلكون أدوات معرفية وفلسفية متطورة فاستطاعوا أن يصرفون هذه الأحداث ويتناولونها تكريسا وبحثا وإلى آخره، عكس الذاكرة العربية. الذاكرة العربية منذ أحداث الغزو، من أحداث 11 سبتمبر إلى الغزو العراقي، ذاكرة ممتلئة وهناك مصدات لهذه الذاكرة حتى انفجرت من الداخل. إذا لم يكن هناك، يقول كما يقول بوريكو، إذا لم يكن هناك في مقابل التذكر نسيان، وإلا أصبحنا ممتلئين بذاكرة الماضي، وهذا ما نشير إليه، ذاكرة الماضي المثقلة بالحاضر. طبعا سؤال
هل هناك سؤال؟ أستاذ حمد الراشد.
السلام عليكم. شكرا أستاذ محمد، حقيقي هي محاضرة هي اختصار فيها عمق، بس ودي أتوقف عن بعض النقاط المهمة جدا. بدأت في المحاضرة من خلال قراءة والنماذج عن الفكر الفلسفي وليس التفكير، وانتقلت إلى التفكير من خلال الدهشة الممارسة والدهشة مثل تتبعي للمحاضرة. الممارسة والدهشة هنا تحيل أو تشير إلى سؤال: هل المخاطر التي وجدت في الفكر الفلسفي تاريخيا والتي تطرقت لها، هل هي سيظل لها انعكاس على تلك الممارسة والدهشة كتفكير فلسفي، وبالتالي تحد أو تكون معوضا للتفكير في هدف الذاكرة؟ يعني الهدف الثاني من ورقتك. هذا سؤال. السؤال الآخر، أنت تطرقت إلى بعد هذه النقطة، تطرقت إلى التسلط الذكوري والجندرية وأخذت مشوار طويل أو أخذت فقرات طويلة حوله، فهل أنت تعني بأن البعد الجندري له توجيه مباشر أو مركزي في تشكيل الذاكرة الجماعية؟ وإذا كان هذا معتقد فنحن نقع في نفس الخطأ عن المخاطر، وهي أن الذاكرة كما نعرف أن الذاكرة الجماعية هي أوسع بكثير من نماذج، حتى وإن كانت وانتشر مثل الجندري، هذا شيء. وأيضا الذاكرة الجماعية لها سمة الانتقائية. الانتقائية كما نعرف قد يكون المجتمعات هي، طبعا لما نقول ذاكرة جماعية هي مصطلح تجاوزي تاريخي وليس مصطلح حقيقي علمي، لأن الذاكرة هي فردية. ولكن لما نقول الذاكرة الجماعية احنا نشير إلى انتقائية المجتمعات في أحداث ذاكرة معينة، لأنه هناك في تاريخ المجتمعات هناك أحداث قد تكون أهم لا يتم تداولها، وبالتالي هي خارج الذاكرة الجماعية. فقط أريد أن تشير أو تقول رأيك في هذا البعد. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
السؤال، هل هناك انعكاس على التفكير الفلسفي؟ السؤال الأول.
خلنا نبدأ من آخر الشق، آخر من السؤال، آخر. في تصوري وإحنا نتفق مبدئيا أن الذاكرة تتلاعب بالأحداث حسب الأحداث والظروف التي تمر بها. إذا كانت الذاكرة الجماعية ليس لها علاقة، أنا أتصور أن ليس لها علاقة إطلاقا بالتصنيف الفلسفي والمعرفي للجندرية وتشكل أنواع. عندما نقول النظام الأبوي أو الذكورية، كل هذه التصنيفات خرجت من رحم المختبرات العلمية والفلسفية. لكن لما ننتقل إلى الذاكرة، هي تحرك عفوي، وكما قلت أنها مصطلح ربما مجازا وغير محسوس ولذلك ممكن نتلاعب بالتعريف وندخل في جدل كبير جدا. لكن أشير إلى 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 بيير نورا عند كتاب أماكن الذاكرة، وهو تساءل نفس السؤال: إذا كانت هذه الذاكرة الجماعية غير محسوسة، فما هي الشروط التي تجعل من هذه الذاكرة أو تتحول الذاكرة من غير محسوسة إلى محسوسة؟ فبدأ بيترصد الأماكن التي تحدث فيها الذاكرة. مثلا في أمريكا الولايات المتحدة يتحدث عن هناك شغل كثير في الحياة اليومية، العلم الأمريكي مثلا، نصب الجند، هذه كان من اللحظات التي رسخت أماكن الذاكرة وثبتتها في الحياة اليومية. لما نأتي إلى فرنسا مثلا، من يذهب إلى فرنسا يجد أن في الشارع الواحد آلاف المتاحف، آلاف العروض والأزياء، آلاف البيوتات القديمة للمفكرين والفلاسفة، وكلها عبارة عن استحضار للذاكرة، وهذه أماكن مادية ملموسة جدا ملموسة. أعتقد أن كل دولة تسعى إلى أن تبرز موقفها من الذاكرة حتى تؤثر بها في داخل المجتمع. هذا ينطبق على كل دولة أعتقد. هناك قصص أسطورية تحولت إلى الذاكرة إلى أشبه ما يكون يقيني، صح ولا لا؟ هذه كلها أعتقد تدلل على الموقف من الذاكرة تجسيدا حيا في أرض الواقع. بالإضافة إلى أن هناك مثلا إليان أسان عند أو العالم الأثار الألماني عند مصطلح الذاكرة الحضارية. هذه الذاكرة يطبقها على أصحاب المجتمعات ذات العرق الحضاري الكبير جدا مثل العراق، مثل التركي وإلى آخره. فأعتقد أن لا يوجد هناك يقين مطلق بالنسبة للتعريف وبالنسبة حتى للوضع الذكوري.
أول، هل هناك انعكاس من الذاكرة على التفكير الفلسفي؟ هذا اللي فهمته.
السؤال الأول.
هل هناك انعكاس؟
هل هناك إيش؟ انعكاس؟
تكلمت في البداية عن المخاطر، الفكر
الفلسفي. الدهشة. تكلم عن مفهوم الدهشة.
خلاص بعد ذلك عن التفكير الفلسفي خلال الممارسة والدهشة.
أي بالضبط.
هل المخاطر هذه ستظل مستمرة؟ انعكاس سلبي لها التفكير الفلسفي؟
هدف
التفكير الفلسفي في أداء الذاكرة الجماعية.
لها علاقة بأداء لا لا أعتقد المعوقات مشروطة بالوضع التاريخي ومشروطة بالإنسان نفسه وبتوجهه أيضا. في الذاكرة العربية أعتقد هناك من تجاوزوا واستطاعوا أن يتجاوزوا كل العوائق الموجودة من خلال مفهوم الدهشة البسيطة. يعني هناك أشخاص في الذاكرة العربية لا يملكون حس معرفة ضخمة جدا، وإنما كانوا بأسلوبهم المدهش قد حققوا الكثير من في التراث الإسلامي. وأنا يمكن في استشهادات عديدة في كتاب الحكمة العربية يمكن نجد كثير من الاستشهادات عن هؤلاء الأشخاص الذين احتفظت الذاكرة بجزء بسيط من دهشتهم خلال مسيرتهم الحياتية، عدا الكثير منهم. أعتقد
ليست نقية، ذاكرة جماعية ليست نقية خالصة كتعريف ومصطلح ومنهج. لماذا؟ لأنها تدخل فيها عوامل كثيرة مقصودة أو مؤججة، معنى هناك أهداف سياسية، أهداف تاريخية، أهداف عسكرية، كلها أهداف دينية، كلها تلعب دور مؤثر سلبي في الذاكرة الجماعية. فهذا ما أعنيه بإعاقة التفكير الفلسفي.
لا ذكرت أن الذاكرة الجماعية ذاكرة غير تتلاعب بالوقائع، تقدم تؤخر حسب الهيمنة، حسب السلطة. حتى مفهوم السلطة، لما أتكلم عن مفهوم السلطة لا أقصد مفهوم السلطة المرتبطة بالدولة فقط، إنما السلطة هي السلطة معروفة في أوساط المجتمع. لكن بالنهاية الذاكرة متروكة للأقوى، هو الذي يتحكم فيها وهو الذي يؤولها. طبعا انتقائية الذاكرة لا يمكن أن تكون انتقائية.
وفراس ركز على المايك أكثر.
سؤال الثاني
استاذ الله يعطيك العافية
خليفة.
السلام عليكم، مساء الخير. أحيي الأصدقاء في الحلقة المعرفية وأبارك لهم نشاطهم الجميل، وأشكرهم على انتقاء الشخصية المعرفية الجميلة الأستاذ محمد الحرس وعنوان المحاضرة. سؤالي للأستاذ محمد، يقول هايدر صاحبنا، يقول هايدر ينبغي على الشعراء أن يكونوا ضمن الروحانيين أو يكونوا روحانية العالم باعتبارك شاعرا ومفكرا، فما هي الحدود الفاصلة بين السؤال الفلسفي والسؤال الشعري؟ شكرا لكم.
قرب المايك عاد عبد
الله. اصل السؤال الفلسفي هو اصل شاعري بالدرجه الاولى. اصل السؤال عن الوجود هو اساسا شاعري. الاجابه عن اصل الوجود اخذ اصلا من التراث اليوناني في تعدد الآلهة. في تعدد الآلهة كان الإجابة عن طريق أو لفت الفلاسفة إلى مسألة ما هو أصل الوجود. ولذلك عندما نتحدث عن الشعراء هناك شعراء حقيقة. هايدغر أنا طبق لهايدغر بالسنة مع هولدرن. حقيقة هولدرن جنت عليه الفلسفة على فكرة، الشعر الألماني جنت عليه الفلسفة بشكل قوي، لأن كان يستطيع أن ينطلق في سماء أكثر، لكن أفكار كانت حدت من انطلاقة هولدرن. فالفلسفة مجردة، ولذلك كثير من الفلاسفة حاولوا أن يقتربون. نيتش مثلا لما تأخذ دونيوسيوس، يعني شخصية دونيوسيوس وهو في الأساطير اليونانية يسمونه باخوس آلهة الخمر، حولها إلى شاعري، لغة شاعرية، لكن في عمقها فلسفي، وفي عمقها مفهوم أيضا. في إمكان الشاعر أن يقبض على الفلسفة من العمق ويترك المفاهيم تعمل على أصحابها.
الله يسلمك، شكرا بعليه، شكرا لحضورك. استاذ عبد الرؤوف.
مساء الخير.
مساء
عبد الرؤوف العامر.
عبد الرؤوف
اشكر الحلقه المعرفيه واشكر استاذنا العزيز ابو فراس. عندما تسمع كلمه فلسفه يتبادر الى الذهن افلاطون في المثل، ارسطو في المنطق، ديكارت في التاملات، مونتي في المقالات، مرورا بتنظيرات سياسيه لجون لوك وروسو وهوبز انتهاء الى فلاسفه ما بعد الحداثه وعلميه نيتشه. سؤالي هل ذكر اسماء هؤلاء وما انتجوه من مفاهيم يعد تفلسف، وما هو الفعل التفلسفي في وجهه نظر الاخ ابو فراس؟
واضح السؤال. هل ذكر اسماء الفلاسفه ما هو الفعل الفلسفي؟
اصطلاحيا يعني
لا لا مو اصطلاحيا، هل مجرد ذكر هذه الاسماء وما انتجت من مفاهيم يعد تفلسف ام للتفلسف معنى اخر؟
لا اعتقد الجميل في الفلسفه، الجميل في الفلسفه انها دائما تناقض نفسها من الداخل حتى وصلت الى جدار مسدود بحكم التطورات. يعني تاتي الى كانت على سبيل المثال. كانت ماذا صنع؟ نظر إلى مثالية ديكار. أنا والله تعبت من مسكة المويه.
ثقيل الله يسعدك.
الله يسعدك. حملنا شوي. فر هون كذا. فر أيوة بس. لما نتحدث عن علاقة الفلاسفة مع بعضهم حتى نفهم سياق السؤال. لما جاء كان ووجد ديكارت في مثاليته، وجد جون لوك وديفيد هيوم في خبرتهم الحسيه، فاراد ان يكون وسيطا فيما بينه ويخرج بفلسفه ما يسميه فلسفه العقل الخالص او النحو. فابتكر ما يسمى 12 المقولات القبليه، وهذه وبنى عليه فلسفته. ثم جاء هيجل مثلا وبنى الجدليه. اذا هذا التدرج في الثغرات في كل فلسفه تبدا الفلاسفه الاخرى. يعني مثلا لايبنز كان معاصر لجون لوك، وجون لوك من الفلاسفه خصوصا الانجليز دائما فيهم نزعه الاستعلاء. لما اصدر كتاب جون لوك في ساعدني عليه في العرف البشري او في المعرفه البشريه، قراه لايبنز صفحه صفحه وكتب تعليق واعطى هذا التعليق احد اصدقائه وقال له اوصله الى جون لوك. لما اوصله الى جون لوك لم يقراه، وضعه، ظل ينتظر الاجابه اسبوع شهرين ثلاثه الى ان اعاد الكره مره اخرى. ذهب صاحبه إلى جون لوك وقال له هل قرأت الملاحظات؟ فقال عجيب علاقتنا مع الألمان، جيراننا الألمان، نحن لا نقرأ لهم وعندما يقرؤوننا لا يفهمون. فعندما سمع لايبنز هذه العبارة فآل على نفسه ورجع إلى الكتاب وقرأه وعلق عليه صفحة صفحة حتى وصل كتابه إلى 700 صفحة ووضعه على الطاولة وانتظر طباعته. ولكن لما سمع بموت جون لوك وضعه تحت الدرج إكراما لجون لوك، ولم يطبع إلا بعد أن توفي جون لوك بعد 50 سنة و40 سنة. هذه العلاقة التي تحدث ما بين الفلاسفة. أما في العكس في 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 العالم العربي للأسف فلاسفة العالم العربي الكل يضرب في الثاني، سواء في يعني على فكرة عندنا في من نهاية القرن التاسع عشر إلى العشرين عندنا حوالي 16 مذهب فلسفي 16 مذهب فلسفي من يوسف كرم، من عبد الرحمن الرحمانية، من نظم اللغة إلى
عبد الرحمن بدوي.
إلى عبد الرحمن بدوي طبعاً في الوجودية، وجودية عبد الرحمن بدوي وتصوفه. للأسف لا فكر فلسفي يبني على فلسفة أخرى حتى في التراث الإسلامي. أخذ على سبيل المثال السهروردي. السهروردي لما تقرأ كتبه لا يعترف بالفلاسفة المسلمين، لا ابن سينا ولا الكندي ولا الفارابي، لا يعترف إلا بابن عربي فقط. هكذا حال الفلسفة العربية مقارنة بالفلسفة، ولذلك الفلسفة الغربية تختلف تماما.
أعتقد إجابة واضحة.
تفضل. يعطيكم العافية، نشكر الحلقة المعرفية. نعم. دائما أخوكم حسين العيسى وفراس سوى الورقة. حقيقة الورقة هذه يعني فتحت آفاق لمجموعة من التساؤلات، منها التساؤل المهم باعتقادي. هناك انطباع سائل عن أن الأسئلة أو الفلسفة لا تبحث عن إجابات بل تجترح التساؤلات. وفي اعتقادي الشخصي الفلسفة إذا كان هذا دارها فقد يكون دارها عبثي، لأن توليد الأسئلة إلى ما لا نهاية من دون تلمس بعض الإجابات يصبح المجهود عبثي. ولذلك أنطلق من هالنقطة. فعلا الفلسفة في بحث الإجابات هي لا تسعى إلى تأكيد الإجابات، على الأقل نقول الفلسفة تسعى إلى تحيينها إلى مدد محدود لتنطلق منها لاجتراح تساؤلات أخرى بما يتسع من آفاق التعالق مع الظاهرة التي يقترب منها الفيلسوف. أو من هذا المنطلق أبو فراس السؤال، تلمست في طرحك أن الفلسفة يمكن يعني أقصى دار تمارس فيها الموضوع في بناء الذاكرة أن تعمل أو تشتغل شغل الوسيط. السؤال، إذا كانت الفلسفة ليست لمقاربة هذا الموضوع بشكل معرفي، فمن هو النشاط المعرفي المرشح لمقاربة موضوع بناء الذاكرة، خاصة إذا استحضرنا البعد الإبستيمي في الموضوع وأحلناه إلى الأروقة العلمية؟ فموضوع بناء الذاكرة قد يقارب من عدة أبعاد على اعتباره موضوع في الحكم الإنسان، فقد يقارب من بعد اجتماعي، وقد يقارب من بعد سياسي، وقد يقارب من بعد ديني. السؤال، العلم يعمل في مستوى الجزئيات، قد نصل إلى إجابات أبعد ما تكون إلى الموضوعية إذا كانت الإجابات متشرذمة في كل حقل من هذه الحقول، في حين أن نحن في الشأن مثلا المعرفي نبحث عن إجابة تتخذ الطابع الكلي فيما يجسر بين كل هالإجابات ويجردها، خاصة أن النشاط العلمي يشتغل على مستوى المحسوسات. وإحنا قلنا يعني مثلا وانت ابتدأت فعلا بداية جميلة، السؤال الفلسفي يرتفع عن مستوى المحسوس، هو يريد في الأخير الكل، يريد المثال، يريد المجرد. زين، هذا السؤال، إذا كانت الفلسفة مثلا لا نستطيع أن نراهن عليها كثيرا في مقاربة هذا الموضوع، فما هو النشاط المرشح؟ يعطيك العافية.
هو النشاط المرشح بديل عن الفلسفة.
تسلم حبيبي دكتور سيف. في تصوري عندما ركزت على سؤال الفلسفة لم أقصد تماما أن يقترن بالإجابات، دائما السؤال متضمن الإجابة في داخله، بلحاظ أن طرح السؤال ينتمي إلى المناخ الذي يطرح فيه، ليس فقط طرح السؤال هكذا وإنما الظروف التي تساعده على طرح السؤال. بمعنى أن التفكير الفلسفي ليس بمعزل عن العالم، وليس بمعزل عن المجتمع، وليس بمعزل عن الخط المعرفي الذي ينوجد فيه. مثلا
لما نأتي إلى مثلا ابن طفيل حي ابن يقضى، لماذا ابن طفيل مثلا استخدم المجاز لوضع فلسفته في 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 مسمى حي ابن يقضى؟ هل هذه لها دلالة أو لا؟ له دلالة، لأن في الأندلس كان الثقافة الرفيعة من طرب ومن كان مشمول المجتمع كله، في أشبيلية في قرطبة كان الانفتاح الثقافي والموسيقي استدعى إلى ذاكرة ابن طفيل أن يتحدث عن هذا عن حي ابن يقضان كفلسفة مجسدة مجازية. هذا من شروط الأسئلة المتعلقة بالمجتمع، أن يكون على مستوى التفكير الجماعي. لا يمكن أن توجد حلول لأي مجتمع، توجد حلول من طرف واحد من فلسفة، وإذا لم تجد الفلسفة فهل هناك بديل؟ لا، الحلول تأتي جماعية. يعني مثلا فكرة الحداثة، فكرة الحداثة لم تأتي انطلاقا من 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 عنصر واحد، كانت هناك عناصر متداخلة مع بعضها البعض. من المستحيلات أن ينمو أي مجتمع من عن طريق عنصر مؤثر واحد إطلاقا. كانت في أوروبا الكنيسة مع المفكرين ذوي النزعة الإنسانية متصارعين، لكنهم أدوا أدوار كبرى في تطور المجتمع. في عصر النهضة كان التجار الفن هم الذين قامت على أساسهم نهضة عصر النهضة، رغم أنهم بعيدين عن التفكير الفلسفي وعن لذلك. يعني لما نطرح أسئلة فنحن نأخذ بلحاظ ما يجري داخل مجتمعنا. لذلك أنا أقول أرجع إلى مسألة الدهشة لماذا ركزت عليها؟ لأن مجتمعنا ليس فلسفيا ولا يمتلك تاريخ فلسفة، مع احترامه للجمعية، لكن نرجع ونذكر الجمعية يعني. لكن يبقى نحن في بداية المشوار، يعني أن نقول نحن لازلنا طفوليين في التفكير الفلسفي. فهذه اجتهادات بسيطة دكتور أسد.
تعريف بالاسم
إن المعيوب وشكر موصول للحلقة المعرفية هذا العزيز أبي فراس، ورد أثرية ويمكن أن يقال عنها الكثير، ولكن سأتوقف حول نقطة تفكير الفلسفي وابن رشد. أريد أن أكرر ما هو موجود لدى الباحثين، وإنما أقف وقفتين مغايرة عن ما هو موجود. من نظرة تكاد تكون مكررة ومعاكة. الوقفة الأولى من أن الفلسفة قد ماتت بعد ابن رشد، وأن الغزالي كان مطلق رصاصة الرحمة على الفلسفة، هذا ما يقال وهذا ما يشاع. ولكن لدى بعض الباحثين نظرة من أن الفلسفة الإسلامية، مع تحقق حول هذا الاصطلاح، قد ولدت بعد ابن رشد ولم تمت بعد ابن رشد. الاستدلال الذي يستدلون به أن كثير من المدارس الفلسفية التي لها نفحة إسلامية، مثل شهاب الدين السهروردي، أبو البركات البغدادي، ملا صدر الدين الشيرازي، كل هؤلاء أسسوا مدارس فلسفية متميزة بعد ابن رشد. ابن رشد كان يدور حول الفلسفة الأرسطية، ولذا عبر عن بعض الباحثين من أنه ناقل أمين وأنه شارع لا يعدو أن يكون أكثر من هذا. هذا لدى بعض الباحثين، وأن الفلسفة ولدت بعد ابن رشد ولم تمت بعد ابن رشد. هذه وقفة أولى، وأتمنى أسمع رأي أبو فراس بها. الوقفة الأخرى من أن ابن رشد كان مناصر الحرية والتفكير، هذا ما يشاع وهذا ما يذاع أيضا بدلالة كتاب تهافت التهافت. ولكني أرى أن ابن رشد مؤدلج كبير للفلسفة. لا يوجد من عرف الفلسفة بالقول من أنها معرفة الوجود، كما في رسالة فصل المقال، معرفة الوجود من حيث دلالته على الصانع إلا ابن رشد.
وهذه أدهشة كبرى ولا تقال. لا يوجد من جعل الفلسفة قد تكون واجب شرعي إلا ابن رشد. إن كان الغزالي قد كفر ابن رشد أو الفلاسفة أو الفلاسفة فإن نظير هذا أيضا مارسه ابن رشد في كتاب فصل المقال عندما حاول أن يكفر الغزالي حول تكفيره لبعض التأويلات. فما هو رأي أبو فراس بهاتين الوقفتين التي قد تكون مغايرة عما هو شائع وذاع حول ابن رشد؟ شكرا.
السؤال الأول، لأن الفلسفة ماتت بعد ابن رشد حسين معروف، الفلسفة الإسلامية ولدت بعد ابن رشد، ما رأيك؟
ربما في الفقرة الأولى
اتفق كبير على الكبير مايك
كبير، اتفق تماما ان الفلسفه لم يحدث لها نكسه ولكن متحفظ على مصطلح ولادته. كما قلت ان الفكر الغربي شوه صوره ابن رشد كثيرا وجعله شارحا فقط، وهو في حقيقه الامر ليس شارحا. الفلسفه الاسلاميه قدمت نموذجا ارشاديا للفلسفه في علاقتها بالقران، وهذه نموذج جديد في الفكر الفلسفي. نظريه الاشراق، نظريه وحده الوجود، كلها نظريات جاءت بعد ابن رشد في زمن نوعا ما، وهي حققت قفزة في الفلسفة. أرنست يونغ في آخر حياته اعترف تماما بأنه جانب الصواب في رأيه في ابن رشد وحاول أن يرجع مكانته تماما. ابن رشد حقيقة واجه معضلتين. المعضلة الأولى كيف يوفق ما بين فلاسفة اليونان ويوحد مساراتهم الأفلاطونية والأرسطية، والمعضلة الأخرى كيف يوفق ما بين الفلسفة، لا يسميها فلسفة يسميها الحكمة، وهذا لها مغزى كبير جدا من ذكاء ابن رشد. ونحن نعلم أن من أسماء الله الحسنى الحكيم، وهذه استراتيجية في القرآن استطاع من خلالها من خلال الفلسفة أن تثبت نفسها ليس كمضاد للشريعة وإنما كمكمل. يعني يقول ابن رشد الحق لا يضاد الحق، الحق لا يضاد الحق. ما فهموه الغرب أن الحق يضاد الحق، وهذه تشويه لفلسفة ابن رشد، تشويه كبير. ثانيا، لا يمكن أن نأخذ موقفا إيديولوجيا من ابن رشد وأي فيلسوف آخر. أنت تعيش في القرن 21، فأنت عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع النص الفلسفي بعيدا عن أهوائك الإيديولوجية. لما نقول ابن رشد إيديولوجي ودخل في صراع مع الغزالي، الغزالي لم يؤمن بالفلسفة منذ البداية رغم أنه آمن بعلم الكلام، لم يؤمن بالفلسفة. لكن في النهاية ابن رشد قدم فلسفة بناء على شروحات أرسطو مختلفة تماما عن كيف؟
أنه معادلج فلسفيا.
ابن رشد مؤدلج للفلسفة؟
لا، حتى فكرة الوجود التي استمدها من ابن سينا لم يكن إلا في داخل سياقه. كيف 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 يكون مؤدلج؟ لما نتحدث عن يكون مؤدلج بمعنى أننا نحن أخذنا موقفا من اجتهادات ابن رشد دون أن ننظر إلى اجتهادات الآخرين. الفلسفة متكاملة، لا يمكن أن نأخذ منها موقف. هذا ما أردت أنا أوضح.
وكان ان ابن رشد مؤدلج للفلسفه، يعني اظن ان في
اجبت يعني
اخر مداخله. استاذ امين، استاذ امين الغافر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. محمد شكر موصول المعرفية حقيقة. دائما طرح الثاني أستاذ محمد. وأنا واكبت يعني كتابات من 92 الله يعطيك العافية.
ما شاء الله.
اليوم كنت أقرأ كتاب ضد الطمأنينة عن المؤرخ والتعمق في فهم التاريخ. كنت أتناول روحة العروي السنة والإصلاح. وكيف أن العروي بعض العروي مؤمن بأن الحضارة الهيلينستية كان لها التأثير الأكبر على شعوب شرق الأوسط بأكملها. يعني. وإذا ما أردنا أن نفهم سلوك شعوب شرق الأوسط كلها فلا بد أن نعود للحضارة الهيلينستية. بير شنو في كتاب الحضارة حضارة العصر الأنوار أو الأنوار الحضارة الغربية العصر الأنوار تكلم أن أكثر شيء تميزت به الفلسفة أو أكبر إسهام قدمته النهضة هو أنها تناولت موضوعين غير مسار أوروبا وهي حديثها عن معرفة حدود المعرفة ونوعها وإشكالية تفسير الكتاب المقدس في قيام تقليد فلسفي في المنطقة هنا وهذا ما أكده هو مصطفى نصير ومطار صفدي وغيره في قيام تقليد فلسفي راس الجذور هنا كيف يولد السؤال الفلسفي في تفكيك اللي هو ثقافة الهندسية التي نتأثر بها أو إعادة قراءة تفسير المتار القرآن الكريم يعني الآن تتكلم عن التفكير الفلسفي والسؤال لكن لا يوجد عندنا فلسفة رأس ممارسة عملية السؤال يولد من الممارسة خاصة موضوع اللغة وأنت تعلم أن اللغة تطور اللغة في أوروبا كان له دور كبير في إعادة تفسير الكتاب ويؤكد ذلك تومسكي وأنا استقرت من قيادة تومسكي عن اليوم سيد محمد كيف تومسكي راهن على أن أفضل وسيلة لتفكيك خطاب السياسة الأمريكية الذي يعتمد على ترسيخ ذاكرة انتقائية هو اللغة بالنسبة لتومسكي مفتاح السؤال هو اللغة فأنا سؤالي لك عن أهمية كيف ولادة سؤال كيف ولد سؤال من لا شيء كيف نولد سؤال فلسفي يحرك أو يعيد بناء ذاكرة من العدد مع عدم وجود أي تقليب فلسفي راسخ الجذور شكرا لك أستاذ محمد
شكرا أستاذ أمين واضح
سلام حبيبي سيدي يعطيك ألف عافية شكرا على رأيك
السؤال لا يولد مهما كان السؤال نوعية السؤال لا يولد من العدد أعتقد هناك مخزون ثقافي اجتماعي معرفي في أي مجتمع لكن الذي يختلف نوعية طرح السؤال كيف نطرح السؤال ومن أي زاوية نجاوب عنه مثلا أضرب لك بعض الأمثلة إذا ظلت الفلسفة العربية الفلسفة الإسلامية فلسفة تقترن كثيرا بالفكر الغربي
الميكروفون
جاء مثلا ليوش فراوس وتحدث بعد تحليل كذب كبير بأن الفلسفة الإسلامية والفلسفة اليهودية هما أقرب من الآخر أقرب من الفلسفة والسبب بأنهما جزء لا يتجزأ من أسئلة الوجود التي طرحها القرآن وطرحتها اليهودية يعني مثلا لما يتكلم القرآن عن مفهوم النور الذي دخل في تركيب الفلسفة الإشراقية والفلسفة حد الوجود مثلا أعطى القرآن فرصة للمجاز أن يتحول إلى سؤال ونحن لا نملك هذه الخاصية تتحدث عن الفترة الحالية لا يوجد لكن ممكن الأسئلة الالتفات إليها
هو المطلب وليس السؤال نفسه. الطريق إلى السؤال هو الصعب، لكن الوصول إليه هو السهل. مثلا لما تطرح سؤال ما الإسلام، خل واحد يجاوب ما الإسلام، السؤال طرح من حوالي من القرن الثاني الهجري إلى الآن، ما الإسلام؟ سؤال بسيط لكنها تعددت الإجابات عنه. لكن ونحن في القرن 21 يخرج مفكر باكستاني ويطرح على نفسه ما الإسلام، ويخرج بنتيجة بعيدة جدا عن ما طرح في العصر البسيط وعصر النهضة الأولى والثانية. المفكر الباكستاني أحمد واحد ساعدني هذا
محمد
إقبال، ها
محمد
خان، لا
محمد إقبال،
ولا محمد إقبال هذا توفى في عمره 50 سنة. على العموم
أحمد ديدات،
لا العموم وصل إلى خلاصة بأن الإسلام لا يوجد في العالم الإسلامي، لا يوجد في المنطقة المشرقية، وإنما يوجد في النطاق الجغرافي الذي يمتد من البلقان عبر إيران آسيا الوسطى مرورا بخليج البنغال. إذن من البلقان إلى البنغال هذه منطقة حضارات حضارات فارسية أتكلم عنها، التي تتشكل من العثمانية التركية، من الهندية المغولية، وكلهم وخرج بأنهم كلهم كانوا يعتقدون أو الكتاب الأساسي لهم هو القرآن بجانب ديوان حافظ الشيرازي. كان أي ولاحظ لما تقرأ ديوان حافظ الشيرازي يقول في شذراته اشرب الخمر يا حافظ واستمتع بالحياة.
جميل.
عندما يتحول هذا الكلام الذي له نوع من العشق إلى مرتبة المقدس عند هؤلاء، وهم حقيقة لا في ذاكرتهم ليس لا يملكون أي عقدة للرجوع إلى الأصل كما هو في النشاط العربي، وذلك خلص إلى أن المعيار الحقيقي الإسلام عند هؤلاء وليس في المشرق العربي. هذا انطلاقا من سؤال بسيط وصلنا الى هذه النتيجه. شكرا
استاذ محمد على هذه الورقه الثريه المترعه بالفائده والجمال. اشكرك واشكر حضورك، اشكر الاستاذ رضا ابن الشيخ حسن 50 الراعي والداعم لهذه امسيه هذه الليله، اشكر حضوركم الجميل والبهي وتصبحون على ألف خير.
تفضل
استاذ رضا بس تسليم الدرع.
استاذ رضا
تسليم الدرع.
يلا
تفضل.
ما شاء الله تسليم حبيبي تسليم. الحاجة الجديدة
هذه رمزية بسيطة
ترى كل حتى التصميم الحلقة المعرفية
يعني
أبو فراس
يعني يكون هذا أقل مجهودكم ونشوفكم في مقر رسمي إن شاء الله.
إن شاء الله عاد أنت تدعمونا في الأدب.
تفضل الأستاذ
حبيبنا استاذ رضا، الله يعطيك العافيه.
شكرا جزيلا. في الحقيقه الاستاذ رضا ابو 50 له ايادي بيضاء على الحلقه المعرفيه، وهذا امتداد يعني باستضافته لهذه الفعاليه في مزرعته الجميله التي هي اشبه بمنتجع في الحقيقه، واستمتعنا جدا بالحضور وبالندوه.
أنا اللي سعيد حقيقة بحضوركم الجميل، يعني ما توقعت إنه
موضوع الفلسفة لها حضور وجمهور في الكفافة حقيقة أني أنا سعيد، وهذا يدل على أن الفلسفة لا تزال لها حياة في المجتمع العربي. أنا أعتقدت أنه من نهايتها بدوي عبد الرحمن بدوي وغيرها خلاص انتهت الفلسفة على الأقل في المجتمع العربي، لكن لا يزال في أمل يعني الحمد لله رب العالمين. وشكرا لأبي فراس أنه أتحدثنا الليلة بهالمحاضرة الجميلة، وإن كانت أكبر من تفكيري الفلسفي لكن نستعلم إن شاء الله من عندك إن شاء الله. وشكرا لحضوركم أخواني الأعزاء.
شكرا
شكرا
سيد الكريم.
شكرا جماعة. تفضلوا.